بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقف البث قليلا لعطل في الإنترنت وعدنا مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. نتكلم يا إخواني وأخواتي عن سلامة الصدر، فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى سلامة الصدر، والصراع الذي نعاني منه جميعا من أن قلوبنا تعلقت بالدنيا وانشغلت بالدنيا وركنت إلى الدنيا أصبح صراعا كبيرا، وأصبحت الدنيا موازينها متفاوتة ومختلفة عند الناس. طيب إيه المطلوب يا شيخ محمد ونحن في هذه الأيام قبل أن يدخل علينا رمضان؟ المطلوب أن نصارع قلوبنا لنحصل على سلامة الصدر، يعني لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا شحناء ولا اختلاف ولا تنافس على الدنيا. نعم، هذا المطلوب. طيب ما هو العلاج؟ أعطينا الآن الروشتة والعلاج ونبدأ. كيف نستطيع أن نصل إلى مرتبة القلوب السليمة وإلى مرتبة القلوب النقية؟ الطريق الأول أن تصل بقلبك إلى مرتبة القلوب النقية أن تغير اهتمامات هذا القلب. لا تجعل اهتمامات القلب اهتمامات دنيوية، لا تجعل اهتمامات القلب اهتمامات مادية، بل فكر في الجنة، فكر في الآخرة. فالصحابة رضوان الله عليهم لما تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على أن الطموح الأعظم والأكبر هو دخول جنة عرضها السماوات والأرض. غير اهتماماتك واعلم أن سلامة صدرك طريقك إلى الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فنادت عليهم الملائكة هذه الجنة التي تستحقونها جزاء عملكم، فقلوبكم كانت نقية. فالله جل وعلا ذكر أن من أوصاف أهل الجنة أنه نزع من قلوبهم الغل، نزع من قلوبهم الشحناء والبغضاء والضغينة. تريد أن تكون من أهل الجنة؟ تريد أن تكوني من أهل الجنة؟ إذا نبادر من اليوم يا إخواني ويا أخواتي أن ننقي قلوبنا وأفئدتنا حتى تكون هذه القلوب والأفئدة مستعدة للقاء الله ولدخول الجنة. ولهذا يا إخواني لما فهم الصحابة هذا المعنى أصبح المعيار عندهم معيار الأفضلية والتنافس والاهتمامات مبنية على العمل للجنة، ليس العمل للدنيا، ليس العمل من أجل ملك أو منصب أو رئاسة أو إمارة، بل العمل من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني يقسم بالله أنه لن ندخل الجنة حتى نؤمن ولن نؤمن حتى نتحاب فيما بيننا. أين الذين الآن يبنون حياتهم على المنصب، يبنون حياتهم على الانتماء الحزبي، يبنون حياتهم على الولاء السياسي، يبنون حياتهم على الدنيا؟ يا جماعة اعقلوا، يا جماعة افهموا، فإن الجنة لن نصل إليها إلا إن حققنا إيمانا، وهذا الإيمان يقودنا إلى حب فيما بيننا. أسألك بالله، هل تحب إخوانك المسلمين لله عز وجل؟ يا أخي أنت شايل في قلبك هم المسلمين، يا أختي أنت شايلة في قلبك هم المسلمات. يا جماعة إحنا فعلا نأكل ونشرب ونستيقظ وننام ونصحو وحياتنا كلها نفكر كيف نحب إخواننا، كيف ندعو لإخواننا، كيف نحمل مصاب إخواننا في قلوبنا، كيف نسعى مفزعين مسارعين لنصرتهم ولنجدتهم. إذا لم يكن هذا معيارا موجود، معيار الأفضلية الذي في قلوبنا يتغير ويكون الاهتمام اهتمام الجنة والسعي إلى الآخرة والسعي إلى مراد الله سبحانه وتعالى، فإننا لن نصل إلى قلوب سليمة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بعد أمر المسارعة، لما ذكر بعد أمر المسارعة إلى الجنة ذكر أوصاف الذين يسارعون إلى الجنة ويستحقونها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. قال أهل العلم: كظموا غيظهم وكتموا ما في قلوبهم من رغبة في أن يرد على المسيء ويرد على المؤذي ويحارب المحارب، كتموا هذا كله في قلوبهم فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا قادرا أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. من كتم غيظا قادرا أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. هذا شيء من التحفيز والتشجيع لقلوب أناس ربما تنشغل بالدنيا وتسعى إليها. ولذلك يا إخواني بعد أن نركز على ضبط الاهتمام نأتي إلى النقطة الثانية التي نستطيع بها أن نعالج القلوب، وهو أن نعرف مراتب الأفضلية في الإسلام. مراتب الأفضلية في الإسلام لم تقم يا إخواني على ماديات. مراتب الأفضلية في الإسلام لم تقم على قبيلة ولا على نسب ولا على فلوس ولا على منصب ولا على وجهة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره يسأل: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا إثم ولا غل ولا حسد. التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا إثم ولا غل ولا حسد. يا الله، وما أحوجنا اليوم أن نعرف أن التقوى لا بد أن يلازمها شيء آخر، فلا يمكن أن تتحقق التقوى إلا بنقاء قلب وصفاء سريرة، فلا غل ولا حقد ولا حسد. اليوم مجالس نسائنا كلها نميمة وغيبة، واليوم مجالس كبار شبابنا كلها غيبة ونميمة، واليوم تنافس الموظفين وتنافس المسؤولين وتنافس أصحاب الدنيا على الصفقات التجارية وعلى الأراضي الزراعية وعلى ما يستطيعون أن يصلوا به عند الناس إلى حظوة أو إلى مكانة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هل أنت من أصحاب الصدق؟ هل أنت يا أختي من أصحاب الصدق؟ ولعلنا نفرد إن شاء الله حلقة لصراع قلوبنا مع الحقيقة والصدق إن شاء الله. لكن مخموم القلب كل نقي تقي الذي لا قلبه ليس فيه بغي ولا إثم ولا غل ولا حسد. وما أكثر الذين يبغون ويظلمون ويعتدون ويغصبون الحقوق، وما أكثر الذين يحسدون، وما أكثر الذين يغارون. أحد الإخوة قال لي كلمة قبل عدة أشهر، قال: كنت جالس مع أخ من الإخوة فتحدث أنه كان عنده صفقة تجارية وأنه ربح فيها كذا وكذا من الملايين. هو يكلمني ويقول، والذي يكلمني شاب عادي ليس صاحب ملايين وإنما إنسان عادي، فقال فوقع في قلبي حسد شديد وكبير. يعني إزاي واحد في نفس سني يحصل على 2 مليون ولا 3 مليون جنيه علشان بس سمسر قطعة أرض؟ قال: فلما عدت في الليل لم أستطع النوم وبدأت أعاتب نفسي وأحاسبها: أنت معقول تغضب أن الله أنعم على عبده برزق؟ يا أخي أنت تملك الرزق، يا أخي هل أنت تملك الرزق؟ هل أنت الآن تملك أموال الدنيا وتصرفها وتوجهها؟ الذي يملكها هو الله جل وعلا، والذي يوزعها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعرف أيهم يستحقها هو الله جل وعلا. في الحديث الصحيح الذي يرويه أنس بن مالك كما عند الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فطلع علينا رجل تقطر لحيته ماء ممسكا عليه تحت إبطيه، فقام فصلى ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فتبعته وقلت: إني لاحيت أبي، يعني صار بيني وبين أبي خصومة، وإني أستأذنك أن أبيت عندك. قال: فبت عنده 3 ليال فلم أرى منه كثير صلاة ولا صيام. ما رأيت كثير صلاة ولا صيام، ولا رأيت لا رأيت هؤلاء الذين يعني يقومون الليل ويتصدقون وينفقون ويفعلون، ما رأيت هذا. لكنني لما انتهت 3 ليال قال: والله ما دفعني أن أبيت عندك إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت تخرج 3 أيام فما الذي أوصلك؟ قال: والله يا أخي ما هو إلا ما ترى. غير أني إذا أويت إلى فراشي أبيت على وسادتي وليس في قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فتلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا نطيق. يا إخواني، صراعنا مع قلوبنا أن نخرج الدنيا، لأن الدنيا هي التي للأسف خربت المعيار وأفسدت المعيار. فالمعيار الحقيقي عند الصحابة كان بالعمل، كان بالنقاء، كان بالطهر، كان بصفاء السريرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا نطيق. وما أحوجنا اليوم أن نفهم هذا المعنى يا إخواني، وأن نتعلمه، وأن نربي عليه أبناءنا وبناتنا، وأن نعلمهم أن التسامح وأن الصدق وأن طهارة القلب ليست ضعفا وليست عجزا وليست سفاهة، وإنما هي عنوان قوة حقيقي. فإن القوي الحقيقي هو الذي يسيطر على قلبه وفؤاده. وهذا يقودنا إلى الوسيلة الثالثة للحصول على سلامة القلب، وهو أن تنزع فتيل الشحناء والبغضاء. شوف قلبك كيف يمكن أن يتحمل شحناء وبغضاء، وانزع هذا الفتيل. ومن أعظم فتائل الشحناء والبغضاء طاعة الشيطان. الشيطان يا إخواني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي يروي ابن عباس وغيره، قال: إن الشيطان قد أيس، يعني قنط، أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن الشيطان يأس أن نعبده وأن نسجد له وأن نسجد الأصنام وأن نعبد الأصنام، فأصبح يحرش بين المسلمين. هذا يغار من هذا، وهذا يفسد لهذا، وهذا يكيد لهذا، وهذا يحاول أن يتكلم بالسوء على هذا، وهذا يحاول أن يفسد حياة هذا. بل وصل الأمر أن بعضهم والعياذ بالله يقع في الشرك والكفر، فيصنع أعمالا وسحرا وإيذاء بقصد تخريب الدنيا على هؤلاء الناس. وهؤلاء والله مساكين، لأنهم يظنون أنهم إن أفسدوا على الناس دنياهم قد انتصروا عليهم، فهم لما أفسدوا دنياهم قد أفسدوا على أنفسهم آخرتهم عياذا بالله جل وعلا. انزع فتيل طاعة الشيطان من قلبك. ثانيا، انزع الحسد فلا تحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير النبي إلى صدره. يا جماعة، هل وصلنا لمرحلة أن قواعد الحياة الطبيعية الفطرية تغيرت عندنا، فأصبحنا حتى نغضب من مجرد وسواس؟ يعني تموت دكتورة طبيبة نعجز أن ندفنها في بلدها لأن الناس تخاف من الوهم والوسواس، فنتعدى ونرفع الأصوات ونتجمهر ونكسر. لا شك أن هذا خلل. ففتيل الفتن والبغضاء الذي في القلب مصدره إما من الشيطان وإما من الحسد. احذر النميمة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. يعني يا شيخ نميمة؟ يعني تنقل الكلام من هذا إلى هذا. قال لي أحد طلبة العلم: كنت جالس في عزومة وعازمنا واحد من الشباب الطيبين وكنا نتكلم، فقال أحد الشباب الطيبين، قال: يا أخواني، شفت فلان الفلاني، ما شاء الله تبارك الله، جاءني قبل مدة ويعني ساعدني في الأمر الفلاني. يقول الأخ وأنا جالس على الطعام: أنا بأذني سمعت هذا الذي يثني عليه يشتم فيه، يعني سمعت هذا الذي يذكره هذا الشخص أو هذا الشاب يشتم فيه ويسب فيه. يقول: وأنا أتحرك من قلبي، أريد أن أقول له: لا يا أخي، هذا الرجل يعني لا يستحق أن تثني عليه ولا يستحق أن تذكره بالخير، بل يجب أن تسبه. أنت ما تعرف ماذا قال فيك، ولا تعرف كيف ذمك، ولا تعرف كيف انتقصك. لكنني كنت أجاهد نفسي وأصارعها، وأخشى أن أكون من النمامين الذين ينقلون الأخبار السيئة. وكان بعض السلف إذا جاءه أخوه ينقل له خبرا سيئا عن آخر كان يقول له: أما وجد الشيطان بريدا غيرك، أما وجد الشيطان بريدا غيرك. يعني ما فيش إلا أنت تأتيني حتى تنقل إلي هذه المساوئ والأخطاء. يا جماعة، لن نستطيع أن نصل إلى نصرة الدين وإلى تعظيم الإسلام إلا إذا كانت قلوبنا نقية صافية. فإذا كانت القلوب نقية صافية وسلمنا أفئدتنا لإخواننا وحرصنا أن نسعد إخواننا قدر إسعاد أنفسنا، نلنا رضا الله والفوز بالجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، سريعا يا شيخ محمد، نريد عناصر سريعة تعيننا أن نحصل على قلوب سليمة. الإخلاص لله جل وعلا، أخلص في كل أقوالك وأعمالك، احرص أن يكون قلبك راضيا عن الله جل وعلا. مصيبتنا أن بعض الناس غير راضي عن الله عز وجل، غير راضي عن الله سبحانه وتعالى، يعني يا رب لماذا بلادنا حصل فيها ما حصل، وهذا الوباء تعطلت مصالحنا وتجاراتنا ومدارس أولادنا وأصبحنا في ضيق وأصبحنا. يا أخي ارضى عن الله، فالله جل وعلا ما قدر عليك ذلك إلا خيرا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. ثالثا، أكثر من قراءة القرآن، اقرأ القرآن باستمرار، فإن قراءة القرآن تداوي قلبك. والله يا إخواني ما من قلب فيه حقد أو ضغينة أو حسد يقرأ القرآن إلا ويداويه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله جل وعلا يخبر أن هذا القرآن شفاء، داوي قلبك يا أخي وداوي قلبك يا أختي، فانزعوا هذه الأحقاد من قلوبكم. رابعا، تذكر الحساب يوم القيامة، واعلم أنك ستقف من بين يدي الله جل وعلا، فسوف يحاسبك الله على مشاعر قلبك وعلى سواد هذا القلب وحقده على إخوانه وعدم سلامته. يا جماعة لن ننتصر على الكفار ولا المشركين، ولن نرفع راية الإسلام، ولن نكون دولا عظمى، ولن نستطيع أن نرقى إلى أي مرتبة إلا إذا تلاحمت صفوفنا واتحدنا. وكيف لا تتلاحم الصفوف وتتحد وهي متخاصمة وهي متباغضة وهي متشاحنة؟ هذا لا يمكن أبدا. وسبق أن أشرت إلى هذا قبل أيام في انتصاف شعبان في الحديث الذي ذكره أهل العلم وحسنه الألباني وغيره رحمه الله تعالى، أن الله جل وعلا يطلع على أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. طيب المشاحن هذا كيف يبني بلد؟ المشاحن هذا يا إخواني كيف ينتصر في معركة؟ المشاحن هذا كيف يستطيع أن يقول للناس يا ناس تعالوا ديننا عظيم وإسلامنا جميل ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الأنبياء وسنته أجمل السنة؟ يا أخي أصلا أنت مش مقبول منك عمل، عملك الذي يرفع لا يغفره الله لك. كيف يمكن أن تكمل الصف وأن تتمم المسيرة وأن تكون جنديا في جيش المسلمين وقلبك مريض مليء بالأحقاد والضغائن؟ أنت بحاجة أن تنقي هذا القلب وأن تصفيه وتنقيه. سادسا وأخيرا، الدعاء، أكثر من الدعاء أن ينقي الله قلبك. اتصلت بي مرة من مرات إحدى الفتيات تقول يا شيخ ابتليت بالحسد، أحسد أخواتي، كل ما تتخطب واحدة أحسدها، وكل ما واحدة تختم جزء من القرآن أحسدها، وكل ما واحدة تشتري ذهب أو تشتري إكسسوار أحسدها. تقول تعبت، أنا تعبت خلاص، لكني ماذا أفعل؟ فقلت يا أختي عليك بالدعاء، أكثري من الدعاء والانكسار بين يدي الله. مرت سنوات وإذا بها تتصل تذكرني تقول يا شيخ كنت زمان اتصلت بك وطلبت كذا وكذا وأوصيتني بالدعاء. والله يا شيخ أنني أصبحت أتمنى لأخواتي الخير قبل نفسي، وأصبحت أجد لذة وحلاوة إعطاء أخواتي الخير قبل نفسي. والله تأتيني أختي فترى عندي قطعة من الأواني جميلة فأقول خذيها هي لك، ترى أختي الآخر عندي فستان جميل فأعطيها لها، ترى عندي أختي الأخرى إكسسوار مناسب فأعطيه لها. أصبحت أستلذ بالعطاء وإسعاد أخواتي. انظر إلى ربك جل وعلا وهو يحدثنا فيقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فما أعظم هذا الدين، وما أجمل هذا القرآن، وما أروع هذه الوصايا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني يرزقني وإياكم سلامة الصدر، وأن يعيننا في صراعنا على قلوبنا، وأن يجعل هذه القلوب نقية طاهرة بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعتق فيه رقابنا من النيران، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا يدخل رمضان علينا إلا وقد رفعت هذا الوباء والبلاء عن بلاد المسلمين، اللهم لا يدخل رمضان علينا إلا وقد جمعتنا بأهلنا آبائنا وأحبابنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم فرجا عاجلا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن والعمل به، وفقنا إلى الاجتماع في رمضان وصلاة التراويح والقيام، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.